هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
فقه الصيام.
فقه الصيام،
جلسة فقهية مع الشيخ أحمد والنيني.
فقه الصيام، مونتاج وإخراج بلقيس بنت بابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أيها الإخوة الصائمون، تقبل الله صيامنا وصيامكم، وقيامنا وقيامكم، وضاعف لنا ولكم الأجر. صيامكم وقيامنا وقيامكم، وضاعف لنا ولكم الأجر. نتناول في هذه الحلقة أركان الصيام وشروطه. فالصيام الذي رأينا أنه جنة من النار كجنة أحدنا من القتال، لا بد من المحافظة على أركانه وشروطه وأحكامه المختلفة. ومن أركانه مثلا، أو أركانه كلها، هي النية، فلا بد في الصيام من النية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فلا صيام إطلاقا لمن لم يبيت الصيام من الليل، ومعناه أن النية ركن في الصوم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال لا توجد ثمرتها إلا مع النية، ولا يحاسب الإنسان عليها كذلك إلا مع النية. فمن فعل معصية خطأ فإن القلم رفع عنه، لأنه لا بد من قصد المعصية ليعاقب عليها الإنسان إذا كان الله تعالى قد أراد عقابه، كما أنه لا بد من قصد الطاعة، لأن الثواب والعقاب يتوقفان على القصد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه النية تكفي نية واحدة لما يجب تتابعه، لأن مذهبنا أن الصوم عبادة واحدة، فتكفي فيه نية واحدة لجميع صوم هذا الشهر، وعلى أنه عبادات لا بد لكل يوم من نية. من القواعد يقول أحد الفقهاء، يقول: هل رمضان بعبادة وصف واحدة، أم بعبادات عرف عليه الاكتفاء والتجديد لنية وذا هو المعهود؟ فالاكتفاء بنية واحدة هو اللي يقول فيه الشيخ خليل: وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم مكرر. فالمسرود مثلا هو القضاء يندب تتابعه، إلا أنه لا تكفيه نية واحدة. فمن نوى تتابع قضاء أيام من رمضان السابق فلا بد لكل يوم من نية تخصه. رأى الإمام مالك رضي الله عنه أن النية يندب تبييتها، وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجب تبييتها. هذه النية هي نية الصيام. الركن الثاني هو الإمساك، فلا بد للصائم من الإمساك، الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما، مخالفة للهوى في طاعة المولى بنية مبيتة ومع الفجر. فالإمساك هو ركن من أركان الصيام. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فلا بد من إتمام الصيام الذي هو الإمساك إلى غروب الشمس. والحديث الذي فيه أن من كان صائما فأفطر ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، طبعا هو يجب عليه أن يتم صومه لأنه في صيام رمضان، ومن أفطر في صيام رمضان يجب عليه أن يمسك، لأن هذا من بين الحالات التي يجب فيها الإمساك. يقول أحد العلماء: برمضان أوجب الإمساك معين النذر أتى كذاك والنفل إن أفطر ساهيا، وفي العمد قولان والإمساك يفي. فهذا الحديث لم يدل على أن من أفطر في رمضان لا قضاء عليه، وإنما قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، إلا أنه في حديث آخر رواه الحاكم، والحديث فيه أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. الحديث هذا ليس متفقا عليه، وإنما رواه الحاكم، وإن كان له من الصحة فهو صحيح، إلا أن الحديث هنا قدم مذهبنا عليه الآية، وهي قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن أكل أو شرب فمعناه أنه لم يتم الصيام وعليه. فمذهبنا يرى أن من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فإن عليه القضاء، إلا أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تكون إلا مع العمد. يقول خليل في الكفارة في الصيام: وكفر إن تعمد بلا تاويل قريب أو جهل في رمضان فقط جماعا أو أكلا أو شربا بفم وإن باستياك بجوزاء. معناها الوقت اللي وصل متحلل للحلق أو المعدة، وإن كان بسبب استياك بجوزاء والله بغير الجوزاء، فمعناه أن الصوم قد فسد. وقد تكلم الشيخ آدى على حكم السواك فبين أن له أحكاما ثلاث. قال: بالرطب يكره، بذي تحلل حرم، وكفر إن لحلق يصل. فقال إن السواك بالرطب مكروه، وبالمتحلل حرام، وإن وصل شيء منه إلى الحلق أو المعدة فإن على صاحبه الكفارة. بالرطب يكره، بذي تحلل حرم، وكفر إن لحلق يصل. السواك يجوز إذا كان بيابس. قال خليل: وجاز سواك كل النهار، يجوز السواك باليابس كل النهار. يقول ابن عاشر: والسواك يابس إصباح جنابة كذاك. إذن مذهبنا يرى أن من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه وعليه أن يقضي بعد ذلك، لأن ركن الصيام الذي هو الإمساك لم يتحقق. وابو العربي شبه هذه الحالة بمن ترك ركعة من الصلاة فعليه أن يتم الصلاة ويأتي بالركعة، لأن إتمام الصلاة يتطلب الإتيان بالركعة التي تم تجاوزها. وفحكام الصلاة ما يسمى بالبناء وما يسمى بالتدارك. البناء هو اللي متعلق بالركعة بكاملها، والتدارك يعني الركوع، يعني الركنة إذا لم يكن هو النية. يقول خليل في الصلاة: وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا وهو رفع رأسه إلى آخره. أما عن شروط الصيام فإن للصيام شروطا، منها ما هو للوجوب، ومنها ما هو للصحة، ومنها ما هو لهما معا. فالوجوب لا بد فيه من القدرة والاستطاعة، فمن لم يكون مستطيعا على الصيام لا يجب عليه أن يصوم. والبلوغ معناها عن الصغير لا يجب عليه أن يصوم، حتى كان عن الشيخ القلشاني نص على أن الصبي لا يندب له الصيام، قال بعض العلماء لا يندب الصوم على الصبيان ولو أطاقوا. قاله القرشاني. القرشاني نص على أن الصبي لا يندب له أن يصوم ولو كان مطيقا. فهم الإمساك والنية والنهار اللي هو زمن القابل للصيام. ومن هذه الشروط يقول أحد العلماء مبين هذه الشروط يقول قد قسم شرائط الصيام إلى ثلاثة من الأقسام، في الوجوب وحده شرطان هما البلوغ قدرة، واثنان وواحد فيه الوجوب ارتفقا مع صحة وهي عقل والنقاء. العقل هذا شرط صحة وجوب، والنقاء هو الابتعاد عن مانع صوم كحيض أو نفاس، وأيضا دخول شهر رمضان لأن الصوم لا يجب إلا بوجود رمضان. واجمعي شروط صحة فقط في أربعة، هذه أربعة هي الإمساك والنية، معناها لابد من الإمساك والنية والزمن القابل للصيام الذي هو النهار. إذن فالشروط إما هي للوجوب أو للصحة أو لهما معا، الإمساك والنية والإسلام والزمن القابل للصيام، فهذه الشروط تسعة وقر جميعهن في لوامع الدرر. هذه الشروط ذكرها الشيخ محمد سالم في كتابه لوامع الدرر فيها تكئ السالي المختصر. أيضا من شروط الصيام عدم إيصال متحلل أو غيره على المختار لحقنة بماء، معناها عدم وصول شيء يتحلل للمعدة، لأن الصائم يفسد صومه كل ما وصل إلى حلقه فأحرى إلى معدته، ولا بد من اللي في صحته من عدم إخراج مني، فإخراج المني من تعمده يعتبر صومه فاسدا، لأن الصائم يحرم عليه أن يدخل إلى معدته شيئا مائعا مثلا، ويحرم عليه إخراج شيء عن طريق القيء، فالقيء المتعمد يفسد الصيام. أما من جاء منه بلا قصد فرجع منه شيء غلبة فلا شيء فيه، يقول خليل ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق، معناها عن ما في قضاء في غالب القيء والله ذباب والله غبار طريق. ابن عاشر يقول غالب قيء وذباب مغتفر، فغالب القيء والذباب أي ما وصل منهما غلبة هذا مغتفر. أيضا من شروط صحة الصيام وشروط وجوبه هو النقاء، الخلوص من الأوساخ، معناها الخلوص من مانع الحيض والنفاس، ليس وسخ وإنما هو خلوص من 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 الحيض أو النفاس. خليل يقول وبنقاء، فلا بد في الصوم من النقاء، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، معناها عنها يجب عليها أن تصوم إلى عادة طهرت بعد الفجر، معناها قبله وإن لحظة، والله ما اللي عادت وذي هي عليها ما تطلع عليها الأركان عليها، معناها طهرت يجب عليها أن تصوم تمسك ذاك اليوم مع وجوب قضائه. وعليه فمن رأت الطهرة بعد طلوع الفجر فإن عليها أن تمسك بقية ذلك اليوم، وعليها أن تقضيه تقضي ذلك اليوم، لأنه فسد، ولا يجب عليها أن تقضي صلاة الصبح وإنما عليها أن تقضي ذلك اليوم. هذه الشروط بينها خليل في مختصره، ومن بين ما ذكر فيها قوله وبنقاء أي لا بد في الصوم من النقاء، وفيه وبعقل لا بد فيه من العقل، ولو جن وبعقل وإن جن، ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جل له أو أقل له، فلا بد في الصيام من العقل. وثمة حالات إذا بلغ الصائم إذا بلغ الصبي مجنونا ومرت عليه سينه مجنون، هل يجب عليه أن يقضي أم لا؟ إلى ذلك يشير الشيخ حمد الله محمد سالم بقوله قلت سنو جنونه بلغ عاقلا، قضاؤه اتفاقا وقع، معناها حد بلغ عاقلا والسنون قلت يجب عليه أن يقضي. قلت سنون جنونه بلغ عاقلا قضاؤه اتفاقا وقع. وفي الثلاثة بلا نكير قضاؤه حتم على المشهود، معناها الصور الأخرى قضاؤه فيها قضاء على المشهور وليس متفقا عليه، فالواجب عليه أن يقضي كما هو المشهور، غير فهم قول مقابل المشهور أنه لا قضاء عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.
هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
فقه الصيام.
فقه الصيام
جلسة فقهية مع الشيخ أحمد والنيني.
فقه الصيام مونتاج وإخراج بلقيس بنت بابا.